الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. كان الكلام في المقدمة الثانية عشر عنوانها استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى. قلنا أولا لا بد من تحرير محل النزاع وأين هو مركز الخلاف. ذكر المرحوم صاحب الفصول صور في المسألة، فقال أن المعني من هذه الصور الذي هي محل الخلاف هي خصوص الصورة الخامسة، وأما الصور الأربعة عليه السلام رحمة الله، وأما الصور الأربعة فليس هي المرادة من البحث هذا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استعمال اللفظ على سبيل الاشتراك المعنوي ليس المقصود من البحث ها هنا. استعمال اللفظ على أن يكون في الاشتراك اللفظي المحور إلى الاشتراك المعنوي عن طريق فكرة المسمى ليس هو المقصود من البحث ها. استعمال اللفظ في النكر المخير بين أفراد الذي هو أيضا نحو من التحوير إلى قوله أحدهما أيضا ليس هو من البحثها. استعمال اللفظ في المركب على أن يكون استعمال لأجزائه بالدلالة التضامنية أيضا ليس من البحثها، إنما محل البحث فيما لو كان عندنا لفظ واحد ونريد لهذا اللفظ الواحد أن نستعمله في أكثر من معنى على أن يكون كل معنى مدلولا بالدلالة المطابقية، وكأنما اللفظ كيف يستعمل عندما يراد منه معنى فارغ وواحد، هكذا نريد أن نقول هل يمكن أن يستعمل لفظ واحد في أكثر من معنى على أن يكون كل معنى هو معنى بارد مخصوص بعينه ومراد بشخصه. فكما لو قلنا نقول لفظ العين وأردنا من لفظ العين بالدلالة المطابقية العين الباكية بخصوصها، وأردنا العين الجارحة بالدلالة المطابقية أيضا بخصوصها، من دون افتراض فكرة الجامع بين مدلولين، ومن دون أن ننجر إلى فكرة الدلالة التضمنية. هذا مراد بخصوصه وذاك مراد بخصوصه. اللفظ الواحد يراد به الدلالة والاستعمال، والاستعمال بحثنا في دائرة الاستعمال، اللفظ الواحد يراد به بالاستعمال وبالدلالة المطابقية على كل معنى من المعنيين، مثلا على كل معنى بشخصه وبخصوصه وبعنوانه الفارد، بنحو يكون هذا أجنبي عن ذاته. يعني كيف أنه مثلا حينما نقول جاء زيد، جاء زان على معنى أجنبي عن زيد، وزيد دال على معنى أجنبي عن جاء، وكل من لفظين يدلان على معنى غير المعنى الآخر وعلى نحو الانفراد وعلى نحو الدلالة المطابقية. هذا هو محل كلامنا. ولكنه بدل ما نقول جاء زيد نريد أن نأتي بلفظ واحد، أن نستعمل هذا اللفظ الواحد بمعنى بالدلالة المطابقية في كل منهما، على أن يكون كل منهما مراد مستقلا وبخصوصه بقطع النظر عن الآخر وبقطع النظر عن أنه ينجر البحث إلى وجود جامع بين المعنيين. وإلا إذا دخلنا في سياق الجامع فالمسألة تخرج عن محل البحث. هذا هو تحرير محل النزاع، هذا خلاصة تحرير محل النزاع. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، ما هي حقيقة الاستعمال؟ طبيعي إنها هنا عندنا تساؤلان، أحد التساؤلين الآن لم يكن مقصودا في النظر، عنوانه ما هي حقيقة الوضع. هناك آراء في حقيقة الوضع، هناك أكثر من قول، قول المرحوم السيد القائي نظرية التعقل، قول المرحوم السيد الشهيد الصدر نظرية القرن الأكيد، قول المرحوم الآخر من الدلالة الوضعية، وهكذا. هذا كان حديث في دائرة حقيقة الوضع، لم يكن مقصودنا من البحث ها هنا التساؤل عن حقيقة الوضع، وإنما التساؤل عن حقيقة الاستعمال. مرحوم الشيخ ها هنا يستعرض نظريتين في كيفية تفسير حقيقة الاستعمال. التفسير الأول تفسير العلامة، تفسير العلامة أي يكون شيء علامة لشيء آخر، أي يكون شيء علامة لشيء آخر، مجرد العلامة، أي تدخل في سياق الكشف، تكشف عن شيء آخر. العلامة هي الكشف. فبعض الأراد أن يقول إن اللفظ علامة على المعنى، وإن اللفظ كاشف عن المعنى، فانتخبوا يا نظرية، نظرية الكشف ونظرية العلامة. إذا قلنا بهذا مفاد أي الاستعمال وتعريفه ماذا؟ العلامة، لا ريب ولا إشكال يمكن للعلامة أن تدل على أكثر من مفاد. الآن رفعت إيدي، رفع إيدي علامة لأمور، منها جواب السلام، منها أنه أنا، فمجموعة ممكن بحركة واحدة أنا أقصد من حركة واحدة أقصد كواشف متعدد، هذا ممكن، ممكن بشيء واحد أن بحركة واحدة هم أثبت أني ملتفت فهو علامة على التفاتي، هم علامة على ماذا؟ على جواب عن سؤال، هم علامة على أنه رجاء لا واحد يتكلم ده لنبحث. فنرى في حركة واحدة صادرة مني يمكن أن نستكشف مجموعة مطالب، لكنها في سياق فكرة العلامة. من هنا لا مانع في باب العلامة أن يكون شيء واحد يكشف عن أكثر من مطلب، على ما في مانع. ولذا لو كنا قد فسرنا الاستعمال بتفسير العلامة لكان الجواب عن السؤال هل يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى، لكان الجواب بنعم يجوز الاستعمال اللفظ بأكثر من معنى، ومدركنا على ذلك، وذلك لأن العلامة لها القابلية أن تكشف عن أكثر من مراد، أن تكشف عن أكثر من مقصد. مو إلا من الضروري أن تكون كاشفة عن مقصد واحد. ولتوضيح المثال أكثر، لو تعهدنا أنا وإياك حينما نقول بلفظ معين، أقول سين، في سين هذا اللفظ المشفر، أبين مجموعة مطالب، فبما قلت سين حضرت تلك المطالب بأكملها على نحو الكاشفية. هذا ممكن. من فسر الاستعمال بالعلامة أمكن أن يقول أنه يجوز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى. هذا الرأي الأول. إلا أن الإشكال على هذا الرأي إنا لا نفسر الاستعمال بمحض العلامة، وإنما نفسر الاستعمال بتعريف آخر كما سأبينه. فالملاحظة التي تدل على هذا التفسير هو أننا لا نخوض بنظرية تفسير الاستعمال بتفسير العلامة، وإنما نفسره بتفسير آخر. طب التفسير الثاني، وهذا الذي احنا محظوظين به في علم المنطق، قرأناه عنوانه أن اللفظ يوجد المعنى في ذهن السامع، علامة الإيجاد، علاقة الإيجاد، اللفظ موجب للمعنى. بالأمس أشر أن الوجود على أقسام أربعة: الوجود الخارجي، الوجود الذهني، الوجود الكتبي، والوجود اللفظي. لا ريب ولا إشكال أن الوجود الخارجي معلول لوجود الباري عز وجل، أن الذي خلق الوجودات الخارجية هو الله عز وجل. وأيضا لا ريب أن المعنى ينوجد في الذهن لكن بوجود الألفاظ. الألفاظ هي علل المعاني في الذهن. فقد واحد يقول سؤال: إذا الألفاظ هي العلل للمعاني في الذهن، كيف لك أن تقول بأن أحيانا هو إنسان قاعد وتبدي الصور تحضر في ذهنه، تعاقب الصور في الذهن، وين اللفظ؟ أصلا ماكو متكلم، شلون تقول أنه الوجود الذهني معلول اللفظ، مع أنه نرى أن الوجود الذهني يحضر بلا حاجة إلى ماذا؟ إلى اللفظ. طبعا لا يخفى، إحنا إذا تذكرون قلنا اللفظ لفظان، لفظ صادر من المتكلم إلى السامع، ومرة شو نسميها الألفاظ الذهنية، حديث الناس. إنسان الآن لما يريد ينتقل من صورة إلى صورة أخرى في ذهنه من دون أن يكون هناك متكلم شخص آخر، الانتقالات الذهنية تكون عبر الألفاظ الذهنية، كأنما واحد يحدث نفسه في الانتقال من صورة إلى صورة أخرى. نعم، حلقة الحركة سريعة، قد لا يظن الظان أن هناك وساطة اللفظ الذهني، لكن في واقع الحال عندما ننتقل من معنى ذهني إلى معنى ذهني آخر ننتقل عبر هذا اللفظ، غايته اللفظ لفظان، مرة لفظ ذهني، الألفاظ الذهنية، حديث الناس، وأخرى الألفاظ مو ألفاظ ذهني، ألفاظ خارجية كما لو كان في البين متكلم وسامع. وكيف ما كان نحن نريد الآن، ما نريد شيء ندعي، هل مقدار نقدر ندعي إن المعنى الذهني لدى السامع إنما ينوجد بسبب اللفظ الصادر من المتكلم؟ هل مقدار بعد عندك ملاحظة عليه؟ إذا توقفت بالألفاظ الذهنية وتحفظت في حديث النفس وقلت أنها ليست بمضطردة، لكنك هل مقدار تستطيع أن تقول إن المعاني الذهنية لدى السامع إنما تنوجد، إنما تنخلق؟ كيف تنخلق؟ بسبب اللفظ الصادر من المتكلم، فالمتكلم بلفظه اللفظ إلا لفظ المتكلم علة علمة لتحقق المعنى عند السامع، لتحقق المعنى عند السامع. طبيعي لا نريد أنهم نقول علة ذاتية، وإنما نقول علة موقوفة على ماذا؟ على أمور من قبيل العلم بالواقع، من قبيل العلم بالواقع. يعني عندما يكون السامع عالم بالواقع إذا أطلق اللفظ حينئذ ينوجد المعنى فيه. فحقيقة الاستعمال أيها الأخوة التحقق وحصول المعنى عند السامع بسبب اللفظ الصادر من قبل المتكلم. طبعا هناك بحث، هذا حقيقة الاستعمال، هناك بحث كيف نؤمن هذه السببية، كيف نحقق هذه السببية، لأن السببية أيها الأخوة عملية كونية، السببية عملية كونية، ونفس الاعتبار لا يؤمن عالم السببية. مثلا أنا أعتبر أن الثلج يحقق لي حرارة، أتحقق الحرارة؟ كلا. ليش؟ لأن السببية أمر تكويني، السببية أمر تكويني، فلا بد إذن من مترجم لهذا. يعني كيف نؤمن أن اللفظ سببا إلى ماذا؟ سببا إلى حصول هذا المعنى في الذهن. هذا التساؤل، أعني فكرة كيفية تأمين السببية، هو في الحقيقة نفس السؤال الذي سألته في بداية البحث تحت عنوان ما هي حقيقة الواقع. هذا انتقال من جديد إلى حقيقة الواقع، ونحن قد بينا أننا سنترك الإجابة عن هذا السؤال، وإنما نعتبر أن أمر السببية محقق لأي سبب كان على ما هو المذكور في كيفية تعريفنا لحقيقة الواقع. حقيقة الواقع إذن شنو تعريفه؟ تساءل حقيقة الواقع شنو تعريفه؟ وشنو الفارق بين الواقع، بحث الواقع حقيقة الواقع، وبين بحث الاستعمار حقيقة الاستعمار؟ حقيقة الواقع تؤمن تلك العلاقة، علاقة السببية. الاستعمال هو عبارة عن تحقق معنى في ذهن السامع عندما يكون المتكلم قد تكلم بلفظ معين، فاللفظ سبب والمعنى مسبب. إلى هنا إحنا لما نقول سبب ومسبب، قلت لا واحد يسألني من جديد ما هو المؤمن للسببية حال كون السببية أمرا تكوينيا، وهل يمكن للاعتبار أن يؤمن السببية؟ إذ لو كان الاعتبار مؤمنا للسببية لكان باعتباري بأن الثلج يؤمن الحرارة، تتحقق الحرارة من الثلج، وهذا مما لا يمكن الالتزام به. إذن لا بد أن نفترض الشيء ما وراء الاعتبار حتى يكون مؤمنا للسببية. لذا نظرية تعريف حقيقة الوضع بالاعتبار رفضت، وإنما تلفها نظريتين من قبيل نظرية التعهد أو نظرية القرن الأكيد، الذي في الحقيقة رد على نظرية الاعتبار، لأن الاعتبار كان عاجز عن أن يؤمن فكرة السببية، وإن كانت السببية ربما في وعاء الاعتبار، لكن كونها في وعاء الاعتبار لا يعني أن السببية أيضا اعتبارية، بل تبقى السببية أمرا تكوينيا. هذا سؤال تسمية معنا لنشغل بهن في هذا التساؤل، إنما تمام التمركز لا بد من الالتفات إليه. إننا قلنا إن اللفظ مع المعنى علاقتهما علاقة السببية. الآن راح ننتقل نقلة أوسع من هذا. طبعا أنا عندي نقلتين والمرحوم المصنف يشير إلى نقلتين. النقلة الأولى يقول هذه السببية لا بد أن تتعقل في حريم المقصود بالذات والمقصود بالعرب، وأن ليس في البين مقصودان وإنما في البين مقصود واحد. هنا رحنا ورايا فكرة وفكرة القرض. قبل ذلك كنا نفترض الصناعية من أي جهة؟ اللفظ وجود والمعنى وجود آخر، وبين هذا الوجود وذاك الوجود توجد علاقة السببية. الآن حاولت أن أغلق ملف الوجودات تعددية الوجودات وانتقلت إلى فكرة عالم القصد. كم قصد عندي أنا؟ يقول إنها هنا في الحقيقة قصدان على أن يكون أحد القصدين مقصودا بالأصالة والمقصود الثاني مقصودا بالتبع. مقصودا بالتبع. والغالب أقول في مباحث السببية تمام الالتفات إلى المقصود بالأصالة لا المقصود بالتبع، وإنما المقصود بالتبع جيء به لتأمين المقصود بالأصالة. طبعا متى ما قلنا فكرة القصد بالأصالة وبالتبع إنا تكلمنا بحديث عنوانه المرآتية. عنوانه المرآتية. المرآتية هي عبارة أخرى عن ماذا؟ عن عالم المقصودية، لكن المقصودية بالذات والمقصودية بالعرض. المقصودية بالذات والمقصودية بالعرض. خب شنو الآن أريد أن أمن فكرة المرآتية ونلاحظ خصوصيات عالم المرآتية. بس قلت عالم المرآتية تولد منين؟ عندما وضعنا آيتنا على عالم القصد. بينما قبل قليل كنا نتكلم في عالم السببية، وكان منشئ عالم السببية عالم الوجود، الوجود اللفظي غير الوجود المعنوي، هذا وجود غير هذا. الآن في عالم القصد نقول إن الوجود في الوجود المعنى هو المقصود بالذاتي، وإن وجود اللفظي مقصود بالتبع. أساسا تمام الهدف هو شنو؟ إحضار المعنى في ذهن السامع، لكنه حيث لا يمكن للمتكلم أن يحضر المعنى في ذهن السامع إلا عن طريق اللفظ، فاضطر أن يأتي باللفظ حتى يؤمن غرضه. فغرضه ماذا؟ لما أرد أقول لك اليوم أرد أخبرك أنه المسيرة إلى الحسين مباركة، هذا المعنى أرد أخبرك أن أحضره في ذهنك. كيف يمكن لي أن أحضره؟ أضطر حينئذ لإحضار هذا المعنى الذي هو في ذهني، أرد أن نقل في ذهنك. ما عندي قابلية للانتقال لأن نقل هذا المعنى من ذهني إلى ذهنك إلا عبرة اللفظ. فلم يكن اللفظ هو مقصودا، بحيث لو كنت قادر على أن أنقل هذا المعنى من ذهني إلى ذهنك بلا المرور بمحطة اللفظ لكنت قد قمت بذلك. اللفظ ليس له أدنى مقصودا في هذه المعادلة، إنما تمام المقصود في هذه المعادلة هو نقل صورة ذهنية راسخة في ذهني نقلها إلى ذهني. ولذا أنا لم ألتفت إلى نوع اللفظي، وإنما تمام اهتمامي في كيفية تأمين سلامة النقل. كيف أؤمن سلامة النقل حتى ليس تسريب؟ لأنه أحيانا تستعمل ألفاظ تستدعي ماذا؟ التسريب. تسريب يعني تلك الصورة الراسخة في ذهني ذات المعالم المخصوصة عندما أحدثها إلى ذهنك ربما تتسرب بسبب ضعف في الألفاظ. فاللفظ لم يكن له دور إلا دور الإيصال، هو جسر، هو معبر للتواصل بين الذهنين. وإلا المقصود لي أنا المتكلم، ماذا المقصود لي؟ إحضار المعنى في ذلك، هذا المقصود بالذات. وأما اللفظ أطلق من قبل المتكلم، لماذا أطلق؟ لأجل أن غرض إيصال المعنى للذهن، فهو مقصود بالتبع، لم يكن مقصودا بالأصالة. تمام المقصود بالأصالة هو حضور المعنى في ذهنك. خب إذا قلنا هذا الآن راح نتركك، بعدنا في عالم القصد بالذات والقصد بالعظمة. نقول وبناء على هذا نفرع هاتين النتيجتين، بناء على عملية القصد بالذات وبالتبع. بعدما قبلنا أن علاقة اللفظ والمعنى تدخل في حريم عالم القصد، لكن مو القصدين بالأصالة، أحدهما بالأصالة والآخر بالتبع. راح أرتب مطلبين. المطلب الأول أن اللفظ الذي هو مقصود بالتبع يكون مقفولا عنه هم عند المتكلم وهم عند السامع. دليلك أنا الآن أنقلت لك معنى إلى ذهنك، تقول لي شنو الألفاظ؟ أقول لك ما أستحضر، حاق الألفاظ، الفكرة أستحضرها، الفكرة بي لأنها مقصودة بالأصالة. أما أي لفظ استعملت أقول لك والله ما أدري، أنا استعملته هذا معناه شنو؟ لم يكن اللفظ هو مقصود به، لذا غفلت عنه، وإنما تمام مقصودي ماذا؟ هو المعنى، هذا ما غفلت عنه. أما اللفظ هكذا السامع هم المتكلم غافل عن عالم الألفاظ، وهم السامع غافل عن عالم الألفاظ. السامع نسأل يقول بأي ألفاظ أوصل هذا المعنى؟ يقول ما أدري شلون ألفاظ، ما أدري، مو مهم لي، مو مهم لي الألفاظ. فطابع الرؤية المرآتية، الرؤية المرآتية كناية عن ماذا؟ أن أحدهما مقصود بالأصالة والآخر مقصود بالتبع. طابع الرؤية المرآتية ماذا؟ أن في البين غفلة عن ماذا؟ عن ذلك الموصل إلى المعنى المقصود بالله. المقصود بالعرض مقفول عنه، أن المقصود بالعرض مقفول عنه، وإنما تمام الالتفات إلى المقصود بالله. طبعا يمثلون له بيامته مثال المرآتية، نفس النظر إلى المرآة، المقصود بالذات أن أرى صورتي في المرآة. نعم لا مجال للوصول إلى النظر في الصورة في المرآة إلا للنظر إلى المرآة، لكن النظر للمرآة لم يكون مقصودا بالأصالة، إنما تمام المقصود بالأصالة صورة منطبعة في المرآة. أجل أنا أعترف أن حصول صورتي في المرآة لا تتم إلا عن طريق النظر إلى المرآة، لكن نفس المرآة مقصودة بالتبع، وإنما المقصود بالذات الصورة المنطبعة بالمرآة. ومن هنا أنا حينما أنظر إلى صورتي في المرآة تمام التمركز على تلك الصورة، وأكون غافلا عن معالم المرآة. لذا بعد ذلك واحد قال لي هاي المرآة شلون شكلها؟ أقول لك ما شلون مواصفات؟ أقول لك ما بس بدي ما حضرت صورتك في المرآة إلا عن طريق المرآة. أقول صحيح صحيح، لكن هذا لا يعني أنني لا بد أن أكون ملتفت، بخلاف المقصود بالذات فإني ملتفت إليه. ما أدري هسه أكو جرح بوجهي ولا لما أكون ناقبلي أقدر أفصح عما كان مقصود بالذات منظور بالذات. وراح ما أقول إذا تمت هذه الفكرة الآن راح ننتقل، ما زلنا هذا الأثر الأول. فإذا من الأثر الأول لعالم المرآتية شنو الأثر الأول؟ الأثر الأول لعالم المرآتية شنو؟ أن أحدهما مقصود بالذات والآخر مقصود بالتبع، فهو مغفول عنه، فهو مغفول عنه، وإنما الذي ملتفت إليه هو المقصود بالذات. الآن المطلب الثاني الذي راح نسميه لحاق، ظاهرة اللحاق وبالتالي احنا راح ننجر الى القول بان الاستعمال هو اللي حاضر. قبل ذلك يتعبر الاستعمال ماذا؟ يتعبر عنه السببيه. الان راح اغير من السببيه واقولها ماذا؟ باللحاق. اللحاق اولا يا اخوان لا ننسى اللحاق شنو؟ اللحاق كلمه كبيره. اللحاق عباره اخرى عن شنو؟ نفس التصور. التصور واللحاق معنى واحد مو معنيين. اللحاق والتصور مره نقول لحاضر ومره نقول تصور. الان احنا اريد انتقل في عمليه التعريف للاستعمال واعرفه على اساس ماذا؟ على اساس اللحاق، على اساس التصور. يعني شو التصور؟ اي احدهما متصور بالذات والاخر متصور بالتفاعل. احدهما متصور ملتفت اليه والاخر متصور مفهوم عنه. فكره التبعيه تستدعي شيء، فكره الفنائيه هذا الاثر الثاني. فكره التبعيه تستدعي ماذا؟ فكره الفنائيه. يعني شو الفنائيه؟ يعني أن اللفظ يكون فانياً في المعنى. اللفظ يفنى في المعنى، كأنما لتقريبه إلى الذهن المعنى بمثابة القالب، واللفظ بمثابة ذلك الفلز الذي يدوب في ذلك القالب. فكرة اللحاق، فكرة المرآتية، فكرة المقصود بالذات والمقصود بالتباع تستدعي ماذا؟ تستدعي الفنائية، أن هذا فاني في ذلك. وإلا إذا ما تقول فاني ما أمن فكرة التبعية. التبعية تستدعي هذا فان في ذلك، وهذا ذائب في ذلك، وهذا غير ملتفت إلى ذلك، وهذا مفقول. هذا معنى الفناء. الفناء هو هذا. فإذا بلنا أن حقيقة الاستعمال في على مستوى عالم القلب قبلنا أنه مرآتية، وقبلنا أن أحدهما مفعول عنه، لا بد من القبول بأن أحدهما فاني في الآخر. إذا قبلنا الفناء الآن وصلنا إلى فكرة الفناء، يقول حينئذ نستطيع أن نجاوب عن السؤال. شو كان السؤال؟ هل يجوز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى؟ الجواب اتضح وبكل وضوح. أزمتنا مو أزمة تصديقية، إنما أزمتنا أزمة تصورية. إذا تصورنا المطلب حكمنا بلا حاجة إلى إقامة دليل وبرهان. من هنا الشيخ ما يحتاج أن يقدم برهان، وإنما يحتاج أن يقدم تصور صحيح. الأزمة أزمة التصور، التصور تصور صحيح يقول توصل إلى النتيجة. إذا واحد يقول ما هو دليل الشيخ على نظريته، جواب الشيخ لا يحتاج إلى أن يقيم دليل على نظريته، وإنما تمام الأمر شنو؟ في التصور. ليش؟ بس بعد صار واضح. نقول إذا كان اللفظ يفنى في المعنى، إذا افترضنا عندنا لفظ واحد يفنى في معنى واحد، المعنى الثاني شلون تحقق؟ إما تقول تعدد لفظ حتى يفنى في معنيين، أو أنه تقول شنو؟ إما تعدد لفظ أو ماذا؟ تعدد لفظ، أو إذا تبقى محافظ على وحدة لفظ لابد أن تكون المعنى واحد. أما أن تلتزم بأنه معنيين وبلفظ واحد هذا مما لا يمكن. ليش؟ لأن هذا المعنى الأول ماذا يستوجب؟ يستدعي لفظا على أن يكون اللفظ شنو خصوصيته؟ أن ينعدم بهذا المعنى. فإذا انعدم والمنعدم لا يعود، لأنه أنت بالاستعمال الأول سويت بالاستعمال الأول، حاولت بالاستعمال الأول أن تذوب اللفظ في من؟ في المعنى. خب تريد تستعمله بالاستعمال الثاني، لا تملك بيدك شيء حتى تقوم بعملية الذوبان، وحتى تقوم بعملية تحصيل معنى جديد. المعنى الجديد يحتاج إلى شنو؟ إلى لفظ آخر حتى يكون قادرا على أن تذوبه في ذلك المعنى.
حيث أن مفروض المسألة لا نملك إلا لفظا واحدا، فكيف يمكن للفظ الواحد الذي دوره دور المرآتية إلى المعنى كيف يمكن له أن يقوم بهذا؟ خل أضرب لك المثال حتى أوضح الصورة تكوينا تكوينا. شوفوا يا أخوان، إذا عد مرآة رجاء أرجوك التفت لي للمثال التكويني، إذا فهمت المثال التكويني تقدر تفهم حتى تحرير، نرجع على نقطة تحرير محل النزاع. إذا عندي مرآة واحدة، المرآة عبرنا عنها بالملحوظ بالتراب، هل يمكن في هذه المرآة أن تطبع في آن واحد صورتين على أن تكون كل صورة من الصورتين مستوعبة لتمام المرآة؟ الجواب كلا. ليش؟ لأن الصورة الأولى لما تجي تشغل المرآة بعد ما تفتح الفرصة للصورة الثانية أن تجي تنطبع في المرآة. ما له معنى؟ ما له معنى تنطبع؟ شلون تنطبع؟ أنت افترضت نعم تقدر تزيل الصورة الأولى وتوجد صورة ثانية، هذا صار استعمال اللفظ في أكثر من معنى في زمانين لا في زمان واحد. كلامنا في آن واحد في زمان واحد، هل يمكن؟ تقول لي خلاص تعال هيك نسوي، المرآة تفترض لها صورتين. اتجهنا إلى نظرية الجامع، ونحن قد بينا في تحرير محل النزاع لم يكن المقصود الدلالة التضمنية، أجل المرآة قادرة على أن تستقطب صورتين على أن تكون كل من الصورتين جزءا من المرآة، لكن هذا معناه شنو؟ هذا معنى الدلالة التضمنية، ونحن قلنا محل حديثنا ليس بالدلالة التضمنية، إنما محل كلامنا بماذا؟ بالدلالة المطابقية. الدلالة المطابقية يعني الاستيعاب الكامل، هذا معنى الدلالة المطابقية. فإذا كانت الدلالة المطابقية بمعنى الاستيعاب الكامل، وقد فرضت أنه لا مجال لأن تتولد الصورة في المرآة إلا تولدا كاملا، فإذا تولدت تولدا كاملا كيف يمكن لها أن توجد صورة ثانية في تلك المرآة الذي كانت قد استغرقت بالصورة الأولى؟ يا يمكن قلنا نقدر نسوي أشياء أخرى بأنهم نحاول أن نغير بعد الزمان، صورتين في زمانين، بس هذا خروج عن محل الكلام. أن نوجد المرآة تستقطب صورتين نقول هذا ما في بأس، ولكنه حينئذ شنو صار؟ صار أنه فكرة التضمنية وفكرة الجامعية. احنا نريد لا استعمال اللفظ في هذا المعنى بخصوصه بالدلالة المطابقية. بخصوصه بالدلالة المطابقية يعني شنو؟ يعني فكرة الاستيعاب، فكرة استيعاب المرآة في الصورة، هذا معناه أنه استعمال اللفظ بالدلالة المطابقية بخصوصه. بخصوصه يعني شنو؟ يعني أن المرآة مستوعبة لهذه الصورة، بحيث ما في مجال بعد أن نفترض وجود شيء حتى يطلع فيها. يقول هذا هو المقصود، واضح ما أقوله؟ إذا الشيخ استوى، مرحوم الشيخ حل المشكلة بالدلالة بالتصوري ولم يسعى في الاهتمام في البعد التصديقي. الأمر الثاني، الشيخ فرض أن الاستعمال حقيقته الإيجاد وليس حقيقته العلامة، وفرض أن الإيجاد المقصود منه هنا إيجادا على مستوى عالم الوجود سبب ومسببي، لكنه على مستوى عالم القصد أحدهما مقصود بالأصالة والآخر مقصود بالتبع، ولازمية المقصود بالأصالة والمقصود بالتبع أثران، الأثر الأول المقبولية، الأثر الثاني الفناء. الأثر الثاني إذا أكملنا فكرة المقبولية والفناء، حينئذ يكون الإجابة عن التساؤل استعمال اللفظ في أكثر من معنى محال، لأنه لا يمكن إلا أن نقول بنظرية عودة المعدوم، أن المعدوم يعاد في آن واحد في الوقت الذي هو معدوم يعاد، وهذا مما لا يمكن الإسلام. نعم لنا أن نتصور إمكانا، لكنه حينئذ سيكون خروجا عن محل البحث. نعم يمكن ذلك، أن نتصور إمكان استعمال اللفظ في أكثر من معنى، لكن سيكون من إحدى الصور الأربعة السابقة، من أحد الصور الأربعة السابقة. لا بس هذا ما أقول، إما جاء على سبيل الجامع الاشتراك المعنوي، وإما على سبيل المسمى، وإما على سبيل أحدهما، يمكن ذلك كله هذا ممكن. لكن كلامنا الآن وين؟ في الاشتراك اللفظي وبالدلالة المطابقية، لا الدلالة التضمن. واضح ما أفاد هذه نظرية المرحوم الشيخ. عندي بحث مصدر بس هذا مو مهم بالنسبة وتصعيد موجة أنا أشوف أن ماكو داعي أن أحرج نفسي في تصعيد الموجة، إذا أمكن وصولي إلى المقصود بلا حاجة. العاقل الكيس يصل إلى مطلوبه بلا تصعيد. ليش أحكي هواية حتى بعدين؟ لأنه بس تحكي هواية تؤاخر. دائما حاول لما تتكلم تتكلم بالفقارة، لأنه بس تزيد في الكلام تجعل لخصمك القدرة في أن شنو؟ في أن يتكلم عليك. ربما تتكلم بكلمات لا تدخل في صميم البحث، لكنها كلمات قادر على أن ينفذ إليها الخصم فيدخل عليك من هذه الجهة، وإن لم تكن في صميم البحث فيخرج البحث عن كون مادة بحث إلى مواد نزاع أخرى إن تمكنت الخصم عليك. لذا الطريق عند العاقل أن يتكلم بالفقار، خصوصا في حال الجدل. ليش هذا؟ ركز مقصودة لي صحيح موجود. مرحوم الشيخ هنا كان يقدر يكتفي بهذا بيا فكرة. احنا قلنا بفكرة المقفولية والفكرة المرآتية والثنائية. المرحوم الشيخ صحت الموجة، قال بل يمكن ان يدعى ان وجود اللفظ عين وجود المعنى، ويستشهد بشاهد. شنو الشاهد الذي يستشهده؟ قبح احدهما يسري الى قبح الآخر، فان لفظ يزيد في اذهاننا معنى قبيح. فلذا متى ما اطلق لفظ يزيد حتى على من هو شخص شريف لا زال ذاك المبغوضية والكراهة تبقى. هذه مبغوضية وليد ماذا؟ وليدة ماذا؟ وليدة لفظ او معنى قبيح. معنى قبيح يسري الى ماذا؟ الفاظ الفحش. معانيها قبيحة فتستدعي ان تكون الفاظها قبيحة. وعلى الحال أن لفظها في حد نفسه بقطع النظر عن المعنى ليس فيه جهة قبح. سراية قبح أحدهما إلى الآخر وسراية حسن أحدهما إلى الآخر لأمارة على العينية. أقول هذا من إحداثه. أنت ما 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 توقف وصولك إلى مقصودك بأن تكون بفكرة عين. هذا أول. ليش الصحيح في الموجة؟ ليش الصحيح؟ حتى بالتالي نشكل عدد. اثنين، أن فكرة السراية سراية الجمالية أو المبغوضية من أحدهما على الآخر كما تأتي في العينية تأتي في ماذا؟ في المرآتية. بالمرآتية هذا الكلام، يعني بالمرآتية شنو؟ ما دام أحدهما مفعول عنا والآخر منظور إليه فيكتسب حالة بسبب الغفلة، بسبب الفنائية، بسبب المرآتية، بسبب الغفلة، تسدري تسمي سمي، هذا يتراءى منه النقل من أحدهما إلى الآخر، فيأخذ أحدهما حكم الآخر، هذا لا بأس. فما نحتاج إلى أن نصعد في الموجة أن نقول بالنظرية، هذا تمام ما أراده المرحوم الشيخ، بعد ذلك ندخل إلى نظرية المعالم ونظرية القوانين، بس أطبق لكم هذا المقطع. الثاني عشر، أنه قد اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، لكن استعمالهم على سبيل الانفراد والاستقلال والدلالة المطابقية. والدلالة شلون هو راح يفسر؟ بأن يراد منه كل واحد من هذا المعنيين بخصوصه، كما لو أريد كما شلون إحنا في اللفظ الواحد يراد منا معنى واحد، حيث من اللفظ الواحد يقصد هذا المعنى بخصوصه. إحنا عندما نقول استعمال اللفظ في أكثر من معنى شبي، هل يجوز استعمال اللفظ الواحد في كل من المعنيين على أن يكون كل من المعنيين مراد بخصوصه، على وزن ما لو كنا نريد أن نستعمل معنى واحد، كما إذا لم يستعمل إلا في المعنى الواحد فقد اختلفوا على أقواله. أنا بينت مجموعة الأقوال، قول بالمنع مطلقا، قول بالجواز مطلقا، قول بالتفرقة بين المفرد والتثنية والجمع، قول بأنه قول بالتفصيل بين الإثبات والنفي. طبعا وهذه الأقوال مرة إذا قلنا بالجواز، مرة نقول بالجواز الحقيقي ومرة نقول بالجواز المجازي، وإذا قلنا بالمنع مرة نقول بالمنع بمعنى الاستحالة ومرة نقول بالمنع بمعنى أنه يستدعي الغرض. واضح كم بيان أكرره ليصير غفلة. أنا نقاط حيثيات المقسم تأدين، ما أروح وراء الأقوال عدد الأقوال، حيثيات المقسم، حيثيات المقسم في المنع المطلق، الجواز المطلق، التفصيل بين الإفراد والتثنية والجمع، التفصيل بين الإثبات والنفي. هذا بعد، خليه في اتجاه. البعد الثاني إن الذين قالوا بالجواز اختلفوا بين من يقول بالجواز على سبيل الحقيقة ومن قال بالجواز لكنه قال بالجواز على سبيل المجاز، وإن الذين قالوا بالمنع اختلفوا أيضا، منهم من منع على سبيل المحال العقلي ومنهم من قال بالمنع لكن مو على نحو المعال المحال العقلي وإنما على نحو أنه يستدعي الغرض، يستدعي الغرض. إن شاء الله بعدين أبين الفارق بين نظرية المنع استحالة العقلية الذي هو نظرية الشيخ الخراساني وبين المنع الغرض الذي هي نظرية من؟ نظرية القوانين، أو حينما نقول بالجواز قال المعالم بالجواز لكن الجواز المجازي للجواز الحقيقي. فالمسألة من هذه الجهة على أقوال أظهر تلك الأقوال ماذا؟ نظرية المرحوم الشيخ صاحب الكفاية، أنا أؤكد على نظرية صاحب الكفاية. إحنا في بحوثنا الخارج إن شاء الله حينما ندخل إلى البحث الخارج سترون هناك منهجين في طرح البحوث الخارج، الطرح المسهب والطرح الآخر الطرح المضغوط. طبعا المضغوط مو المخل، لا مضغوط وافي بالغرض. أنا أحاول أوصل الفكرة بهذا. مرحوم السيد الخوئي رحمة الله عليه حينما درس الدورة الأولى، مرحوم السيد الخوئي درس الأصول 7 دورات، لعله لم نعهد لفقيه شيعي كان له القدرة على أن يدرس الأصول 7 مرات. هذا اختصاص للسيد الخوئي فقط، لم يشاطره أحد على هذه خصوصية أحد فقط. طبعا وهكذا في الفقه، لعل الوحيد الذي استطاع أن يدرس الفقه دورة كاملة من الاجتهاد والتقليد وانتهاء بباب الديار، مرحوم السيد الخوئي الوحيد هو الذي كان، بل بعض أبواب الفقه مرحوم السيد الخوئي درس أكثر من مرة، مثل كتاب الصلاة أكثر من مرة درسه. هذا خصوصية للمرحوم السيد الخوئي رحمة الله عليه للأسرها، لأن المرحوم السيد الخوئي بدأ بالبحث الخارج تقريبا في سن 28 إلى أن توفى وكان مشغول بتدريس البحث الخارج قرابة ما يقارب أكثر من 40-50 سنة هو إدارة الخارج. وهذا العمر الطويل الذي مكنه الله إياه كان مدعاة إلى أن يكتب هم دورات أصولية كثيرة. شاهدنا وين مرحوم السيد الخوئي في الدورة الأولى، الله سبحانه وتعالى وفقه بتلاميذ جيدين، فالثلة ممتازة من طلبته. طبعا هي صارت طلبة المرحوم السيد الخوئي هو الدورة الأولى مجموعة، سيد رضا وسيد مرتضى وسيد علي البهشتي وأمثال هذه مجموعة حضروا عند الدورة الأولى بعد ما انتهوا وياه إلى وكانوا مواظبين، كانوا حريصين على أن يكونوا حاضرين في كل الدروس بحيث ينقل عن بعضهم. أنا ما غاب في فترة الخمس سنين، كان دورته تقريبا خمس سنين، كان يقول ما غاب ولا درس واحد ولا يوم واحد غاب. وهكذا هذا ينقل للشيخ الفياض، هناك بعض الطلبة ما عنده شيء إلا الدرس، فطيلة فترة درس ما غاب ولا درس واحد. مهم كمل المرحوم السيد الفوزي دورته، اجوا هذه رشحوا المرحوم سيد رضا خلقالة انه انت تكلموا يا سيد الفوزي، انت قريب الى المرحوم السيد الفوزي، قل احنا الدورة الثانية هم نحب نشارك، لكن نرجو منك ان توسع في المطالب. فاجى سيد رضا يحمل هاي الرسالة من طرفي ومن طرف زملائه الى المرحوم السيد الفوزي، انه احنا كنا في خدمتك الدورة الاولى واستوفيناها وكتبناها يعني كتبت بأكملها قررناها، لكنه الآن بدنا أن نحضر الدورة الثانية، ما نريد أن نفارقك في الدورة الثانية، بس أريد شوية مزيد من التوسعة. مرحوم السيد أخوي هاي حجاتك، جبت كل الكلام لأجل هاي الكلمة. مرحوم السيد أخوي قال أنا بينت المطالب الذي تجعلكم مجتهدين، ما أريد أكثر من هذا، أنتم أضبطوا هذه المطالب تنالون مرتبة الاجتهاد وملكة الاجتهاد، ما زاد على ذلك أمر متروك لك، تقدر أنت في البيت تشتغل عليها. بس أنا الخطوط العامة هذه مرعوم الشيخ الآخر هذا قريب الآن أكو طريقين، يجي واحد الأقواد المسألة ويصير يأخذ منا شهر كامل هذا القول وعلم من هذا القول وشنو الجدع وشنو المراد، يجيب عبارة ذاك القول يجيب عبارة هذا القول ويقارن بين هذا ويقارن بين ذاك، أدلة القائد وهدم هذا الأدلة، فإسهاب مفرغ. ليس شأن العالم أن يكثر في الأقوال، إنما شأن العالم أن يضرب ضربة الصميم. مرحوم الآخوند من أهم امتيازاته ولعله السر في ترشيح هذا الكتاب على أن يكون كتاب السطح العالي هو هذه الفكرة، هو قدرته في أنه اختزل كثير من لما نمرس على الشيخ. مثلا الجماعة يفرطون في كيفية تعريف مطلب من المطالب، هو شيء يجي يقول هذه التعاريف ليس من باب بيان الحقيقة التامة، وإنما هي من باب شرح اللفظ، ولا حاجة للنقض والإبرام، لأن النقض والإبرام إنما يتصور في التعاريف الحقيقية دون التعاريف شرح فيمر قفز على كل التعاريف وانتقل. بينما تعال غير هذا التعريف ويرد عليه نقضا ويرد عليه جد ويرد عليه كذا ومقصود جد، وهكذا يطيل في أمر نراه أن ليس بضروري للطالب. هنا هم يجي شوفوا طريقة، أنا جبت هذا مرحوم الشيخ بعد ما راح يذكر الأقوال، وإنما يقفز إلى القول المختار عنده. نعم يذكر قولين لأن هذين القولين بمعنى مفتاح لحل كل الأقوال الأخرى. شوفوا العبارة أظهرها، لذا سندخل في المطلب، أظهرها عدم جواز الاستعمالي في الأكثر، عدم جواز عقلا، استحالة عقلية، ممتنع عقلا، جيد. وبيانه ما قال ودليله، ما قال ودليله، وإنما قال إشارة إلى أن الأزمة أزمة تصور وليست أزمة تصديق، أن حقيقة الاستعمال عندي، هذا تعريف حقيقة الاستعمال، أن حقيقة الاستعمال ليس نظرية العلامة وإنما نظرية الإيجاد، أن حقيقة الاستعمال ليس مجرد جعل اللفظ علامة لإرادة، ليست نظرية العلامة بل نظريتي نظرية الإيجاد، لكن يا إيجاد أنا راح أكسر الإيجاد، بل جعل اللفظ معبرا جسرا قنطرة وجها عنوانا للمعنى، صورة المرآتية للمعنى، وجود المرآة، بل جعله جعل اللفظ وجها وعنوانا للمعنى، بل بوجه نفس المعنى، يعني وبل يمكن أن يقال ماذا؟ اللفظ عينه، هذا الذي قلت أنا ترقى لا حاجة لمثل هذا
الترقي،
كأنه الملقى، ياه كأنه الملقى، يعني صحيح هو اللفظ أطلقه، وإنما كأنما الملقى ماذا؟
معنى،
لعينية اللفظ
معنى.
ولذا هاي ولذا كل إشارة إلى العينية،
ولذا يسري إليه يعني إلى المعنى قبح اللفظ وحسن اللفظ كما لا يخفى،
وكذا نقدر يسري إلى اللفظ قبح المعنى وقبح نقدر فينا فيه من الجالس لبيه كما لا يخفى. إذا نحن قلنا بنظرية الوجودية، لكن أين نمط من الوجودية؟ الوجودية المرآتية، الوجودية المرآتية،
ولا يكاد يمكن جعل اللفظ كذلك، كذلك يعني شنو؟ مرآة، ولا يكاد يمكن جعل اللفظ كذلك إلا بمعنى واحد
ضرورة أن لحاظ، شوفوا عرف الاستعمال بماذا راح يعرفه؟
اللحاظ،
هاي نقلة من التعريف الأول الاستعمال الآن راح يعرفه وهو اللحاظ. اللحاظ يعني هو التصور،
ضرورة أن لحاظه هكذا يعني مرآتية، ضرورة أن لحاظ المعنى هكذا، في ضرورة أن لحاظ اللفظ هكذا في إرادة معناه ينافي لحاظ اللفظ كذلك في إرادة المعنى الآخر، حيث أن لحاظه كذلك لا يكاد يكون إلا بتبع لحاظ المعنى شنو؟ فانيا فيه اللفظ، فناء الوجه في ذي الوجه، فناء الوجه في ذي الوجه، أو فناء العنوان في المعنى، هذا حرف تفسير، مو هذا فنائين، فناء الوجه في فناء ذي الوجه أو فناء العنوان في ذي الوجه، هذا هو عبارة عن شيء واحد ومعه يعني ومع نظرية الفناء كيف يمكن إرادته معنى آخر معه مع المعنى الأول، كذلك يعني حال كونه مستعملا بخصوصه في استعمال واحد مع استلزامه للحاظ، مع استلزامه للحاظ آخر غير لحاظه كذلك في هذا الحال، وبالجملة لا يكاد يمكن في حال استعمال واحد لحاظ اللفظ وجها لمعنيين أو فانيا في معنيين وفانيا في الاثنين إلا أن يكون اللاحظ أحول العينين. نعم إذا كان اللاحظ أحول العينين هذا بس مجرد دعوة، الأحول منه الذي ينظر إلى الشيء الواحد على شيء، فإذا لاحظ اللفظ الواحد لفظين يخوف حينئذ، إذا صار لفظين يقدر بلحاظ ذلك اللفظ الأول يطي معنى وبلحاظ اللفظ الثاني يطي معنى آخر، لكن هذا مجرد دعوة لا مجال لقبولها. جيد، فانقدح بذلك امتناع استعمال اللفظ مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ يعني مفردا كان أو غير مفرد في أكثر من معنى، امتناع هم بنحو الحقيقة وهم بنحو المجاز. جيد، واضح هذا؟ غريب. ولولا امتناع أجل رح يبين نظرية الآن صاحب المعالم ماذا يقول في مفهوم صاحب المعالم. الحمد لله رب العالمين.